لا الحمد لله اليوم الجو حلو يعني. أنا طلعت الصباح ساعة 6 شيخ ناصر الحمد لله بحبت شي حوالي شيخ ناصر كجاس شيخ ناصر شيخ ناصر بعد بيت الموسيقى بحبت شي حوالي موتور خدش يا موتور موتورش اها خواه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فذكرنا أنه كثيرا من المصائب والمشاكل والبلايا تكون خير وسيلة لتفجير طاقات السلام عليكم ورحمة الله بشرية وإنسانية وتؤدي إلى تطور العلوم وتقدم في مجالات شتى في الحياة الاجتماعية للبشر. فالإنسان إذا لم يواجه المشاكل في حياته لا تنفتح طاقاته ولا تنمو، بل نموها وخروجها من القوة إلى الفعل رهن وقوع الإنسان في مهب المصائب والشدائد. وعند الامتحان يكرم الرجل أو يهان. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ما كان الله ليذركم على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ولأجل ذلك نرى أن الوالدين اللذين يعمدان إلى إبعاد أولادهما عن الصعوبات أو الشدائد لا يدفعان إلى المجتمع إلا أطفالا يهتزون لكل ريح كالنبتة التي لم يكن لها استقامة، التي لم يكن لها أي قوة أي شدة، فبنفخة واحدة ترى أن النبتة ربما تسقط أو تقلع من مكانها. ولهذا سبحانه وتعالى لما يمثل يقول ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أما لما يأتي إلى الشجرة الخبيثة ومثل شجرة خبيثة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض مثل هذه النبتة الخبيثة ما لها من قرار. ولهذا المؤمن إذا كل العالم يواجهه بالشبهات، إذا كل العالم يهجمون عليه بشتى الوسائل الثقافية غير الثقافية مستقيم كالجبل الراسخ لا تحركه العواصف. هذا ابن أبي يعفور يقول لو فلقت الرمان للإمام صلوات الله عليه تقول هذه الحبة حرام أكلها وهذه حلال أكلها، أنا ما أشك فيه مع أن هي فاكهة واحدة، يعني تسليم محض. وأمري لأمركم تسليم كامل. أما بالعكس الكفار المنافقين فشجرة خبيثة اشتثت من فوق الأرض، يعني بنفخة ما يحتاج صاعقة، بنفخ وإذا تنهش. وأما اللذان ينشئان أولادهما في أجواء الحياة المحفوفة بالمشاكل والمصائب فيدفعان إلى المجتمع أولادا أرسخ من الجبال في مهب العواصف. قال المولى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في تبرير أنه كيف يمكن أن مثل علي يأكل الخبز، ما يأكل اللحوم، ما يأكل الأكلات المنوعة وهو قوي بهذه القوة. أسد الله وأسد رسوله في الحروب كرار غير فرار، كيف يمكن؟ يقول ألا وإن الشجر البرية أصلب عودا. ليش؟ لأنه قلما تشرب الماء، قلما تأكل من السماد فتكون أصلا. أما تعالوا إلى المغاتع والرواتع الخضرة لما تأتون إليها تلاحظونها بالعكس. وكذلك من جانب آخر، الإنسان لما يقيس المجتمعات التي عانت مآزق، عانت مصائب، وتحملت دوره من التقشف أو دوره من الرياضة سواء كانت اقتصادية أو في مجالات أخرى، حقيقة تطورت تطور عجيب. أما تلك المجتمعات التي ما تمكنت أن تستقيم، ما تمكنت أن تعتمد على ذاتها، أنتم لاحظوا الحرب العالمية الثانية دمرت مجتمعات بأسرها، سواء كانت من ناحية اقتصادية أو من ناحية تقنية أو من ناحية عسكرية. ولكن نلاحظ بعد الحرب العالمية الثانية بعض البلدان تمكنت، مع أنها تدمرت 90%، ربما يمكن أن يدعى 98%، هذه برلين ما بقى منها شيء أصلا، ألمانيا يعني تدمرت تدمير كامل غير انقسامها إلى ألمانية ألمانين، ألمان دخل في الجناح السوفيتي والشرقي وألمانيا بقت في المنتصف الغربي، الفقر، المجاعة، سوى الدمار الذي يعني ما بقى أصلا مكان سالم في ألمانيا، خصوصا في الأسابيع الأخيرة من الحرب آلاف الطائرات كانت تقصف المدن الألمانية صم دفاع لم يوجد. وثم لما جاء المحتلون ما أبقوا في ألمانيا شيء، ليس سواء كان باسم الغنائم الحربية أو باعتبار أن هتلر هو المقصر في الحرب، يعني كأنها بمثابة الغرامة مثلا، وأن السوفييت أصلا حتى سرقوا علماء ألمانيا، هذا التطور العلمي الذي حصل للاتحاد السوفيتي في الواقع قسم كبير منه مدين لعلماء كبار ألمانيين فقدوا بعد الحرب ولا يعلم أين مصيرهم، علماء كبار في مجالات ألمانيا في الواقع يعني ربما أكبر دولة تقنيا كانت آنذاك، ولكن تحملت ما يقارب 30 سنة من الشدة والأزمة، أما بعدها تمكنت أن تصبح قدرة اقتصادية في العالم. هذه اليابان التي بعد كانت الدولة الوحيدة التي الجنات الأمريكان جربوا فيها القنابل النووية، فقصفوا مدينتين من أكبر مدن اليابان آنذاك، سلام ورحمة الله، هيروشيما وناكازاكي بالقنابل الذرية. أنتم لما سمعون 100,000 قتيل يعني لا تظنون أن المدينة كان فيها 1,000,000 نسمة، النسمة آنذاك هذه كانت يعني ما أبقى فيها أصلا حيا، وهؤلاء الذين تأثروا إلى يومنا هذا بآثار ذلك الدمار ذولا كانوا حول المدينة في الضواحي، وإلا المنطقة التي سقطت فيها تلك القنبلة الخبيثة ما أبقت ذا حياة فيها مع كل الدمار الذي حصل والغرامة التي أخذتها والاحتلال الذي عانت، ولكن تمكنت بعد أقل من 25 سنة أن تصبح ثاني قدرة اقتصادية، قوة اقتصادية في العالم، وفي بعض الفترات القوة الاقتصادية الأولى في العالم. أما تعالوا إلى دول أخرى، لا دول ما قدروا يستقيمون بسرعة، حصلوا شخص يستندون إليه أو دولة يعتمدون عليها. حقيقة إلى يوم من الأيام بعض دولنا بترولها يدي، ربما نصبح فقراء، الشعب بأكمله يصبح فقير ومو قادر على تقديم أي شيء، حتى الزراعة يعني حقيقة لأنه ما متدرب عليه، ما متعود، الشعب المتعود أنه الصباح 9 بالعشرة يستيقظ من النوم،
وكل الوسائل مكيفة مهيئة وجميع وسائل الاستمتاع تكون جاهزة، وأحدث السيارات وأحدث الأجهزة وأحدث المكيفات وأحدث الدفايات وأحدث الوسائل تجلب له من الشرق والغرب، هذه بكرة لا سمح الله حدث مأزق هذا ما يقدر يطلع ناجح. ولهذا تلاحظ هنالك المقاومة تكون شديدة، أما هنا الاستسلام يكون سريع. أول ما يفعله هؤلاء هو يستسلموا لأنه ما يتمكنون أن يتحملون المشاق. فإذا كان سيرة الحياة المادية أو الحياة في هذه النشأة المادية إنما اقتضت أن الإنسان يتحمل صعوبات لأمرين، الأمر الأول حتى يتقوى أمام الطوارئ لأنه مو دائما تجري الرياح بما تشتهيها أنت، ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. وثانيا إذا لا سمح الله واجه مشكلة لأنه يستسلم بمجرد مواجهة المشكلة. أنت الطفل إذا جوع مستعد أنه أي شيء تريد يعطيك، أما الإنسان الكبير لا، خصوصا ذلك الذي تعود وارتاب بالصيام، هذا مستعد أسبوع لا يأكل شيء ولكن مو مستعد أنه يلبي دعوته. وإنما هذه الشدائد والمصائب تكون بهذا المعنى، ولهذا سبحانه وتعالى يقول فإن مع العسر يسرا، يعني العسر ينتج منه اليسر، إن مع العسر يسرا. ومن ناحية ثانية أن الإنسان لأنه مكون من جزئين، جزء مادي وجزء سماوي، ولكونه توغله في المادة أدى إلى غفلته عن الحقائق السماوية، فيغفل من أين جاء وإلى أين يذهب وما هي الغاية من مجيئه إلى هذه النشأة. وهذه الغفلة تؤدي بالدمار للإنسان. كل الأسباب التي أدت أن الإنسانية تنحط إلى هذه المرتبة من الانحطاط غفلة الإنسان عن ذاته. رحم الله امرأة عرف قدر نفسه كما يقول مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه. وإذا تلاحظ شعب لم يمر على ولادته على ميلاده سنين وإذا به لأنه وصل إلى كم فلس يظن بنفسه كأنه العالم كله هو بروحه، كأنه هو أعظم من الآخرين، يصل من الطغيان إلى حد بحيث كأنه كل الدنيا عبيدة، يغفل عن ماضيه، يغفل عن تاريخ لا آبائه بل تاريخ أبيه، يعني إذا يسأل أبوه يتمكن أن يفهم أي معيشة كانوا يعيشون فيها، بأي صورة كانوا يعيشون. وإذا الآن قضايا طوارئ سببت أنه تحول اقتصادي تحول تقني ينقلبون 180 درجة فيصلون إلى الذرة مثلا في القضايا المادية، يغفلون عن كل شيء، ينسون كل شيء. هذا يحتاج شيء يذكرهم، يحتاجون إلى شيء يذكرهم. الأزمات هي هذا، ولكن طبعا أحيانا الأزمات تذكر الإنسان وأحيانا تذكر الإنسان لفترة قصيرة. ولهذا حتى إذا ركبوا الفلك كل الناس تتجه إلى الله تعالى، أما أول ما هبطت الطائرة نسوا كل شيء. هذه مشكلة في الإنسان موجود. تلاحظ بلد كان آمنا يجلب إليه الأرزاق من شتى أنحاء العالم، وإذا لا سمح الله يواجه هجوم من جاني من مجرم، كما اتفق في فترة غير بعيدة بما فعله صدام بالنسبة للكويت. فطبعا أزمة، مو أزمة قليلة، والأزمة نسبية خصوصا بالنسبة لتلك الراحة التي كانت يتمتع بها الشعب الكويتي من التهجير، من المشقة، من المشاكل الأخرى. وطبعا كل إنسان آنذاك كان بينه وبين الله أنه لو رجعنا لغيرنا ما كنا عليه سابقا، ولكن لو عادوا لعادوا لما نهوا عنه. هذه مشكلة الإنسان. وإذا لما يرجع الإنسان تلاحظ بأنه ينسى جميع الوعود التي وعدها، ينسى جميع التقارير التي قررها. كل مجرم أول ما يسجن ربما يفكر أنه إذا خرج من السجن يعدل حاله، أما أول ما يطلع بعد ساعة ساعتين ينسى كل شيء. ولهذا تلاحظ أكثر المجرمين الذين يدخلون السجون إنما هم لهم سوابق. هذه مشكلة الإنسان. ولكن سبحانه وتعالى أحيانا يستغل هذه البلايا حتى تكون منبهات للإنسان. إذا كان الإنسان لا ينتبه إلا بالبلاء، ولهذا يجعل البلاء آخر حل. حتى أحيانا بعض الأنبياء كانوا يسألون الله، البلاء سبحانه وتعالى كان لا يستجيب دعوتهم بل يمهلهم، حتى يقال من يوم الذي قال الله تعالى لموسى وهارون أجيبت دعوتكما إلى يوم هلاك فرعون، مدة من الزمن كان مدة غير قصيرة. ولهذا التمتع بالمواهب المادية والاستغراق في اللذائذ والشهوات يوجب غفلة الإنسان، غفلة كبيرة عن القيم الأخلاقية. وكلما ازداد الإنسان توغلا في اللذائذ والنعم ازداد ابتعادا عن الجوانب المعنوية. والقرآن يشير إلى هذه الحقيقة، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. اشوف في بعض البلاد البنيان يعتلي، أما بمثابة اعتلاء صرح البنيان الطغيان أيضا يعتلي. شو قيمته بنيان مع طغيان؟ لا، ردنا خربة بدون طغيان. وهذه حقيقة يلمسها كل إنسان في حياته وحياة غيره. فإذا لا بد لانتباه الإنسان من هذه الغفلة هزة صعقة وجرس إنذار يذكره ويرجعه إلى الطريق الوسطى. ولهذا نلاحظ أن القرآن الكريم يقول، وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. متى؟ إذا ما يستجيبون لدعوة النبي. وإلا إذا استجابوا لدعوة النبي، شو السبب أن الله تعالى يأخذهم بالبأساء والضراء؟ ولكن سبحانه وتعالى يريد أن يرجعهم إلى أنفسهم فيأخذهم بالبأساء والضراء. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. وفي كثير من الأحيان ما أفادهم. إذا الآيات البارزة، الآيات الباهرة ما نفعتهم. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. إذا كذبوا بالآيات فكيف بهذا؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لماذا؟ حتى يذيقهم الله شنو؟ بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لعلهم يرجعون. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وهذه في الواقع نشاهدها بالسرعة. نأتي إلى موضوع، وهو إذا كان الأمر هكذا فلماذا بعض الأولياء أيضا يبتلون؟ هذا اللي أنتم تقولون شيخنا هذا يتعلق بالفسقة الفجر الكفار الغافلين. أما الأولياء الذين بلغوا ما بلغوا من مراتب الكمال، لماذا يبتليهم الله سبحانه وتعالى ببلايا مادية، بنقص في الأنفس والثمرات؟ وخير مثال النبي الله أيوب الذي أصبح مثالا في الصبر. أمات الله أبناءه كلهم، أهلك مواشيه ما يمتلكه، أمرضه، يعني بعد ما تبقى وياه إلا زوجته، وحتى أبلاه الله في زوجه.
بعد قصة أيوب قصة قرآنية، ولهذا اشتهر صبر أيوب
وصار مثالا. ولهذا أحيانا يقولون إنما هذا الفعل يحتاج إلى عمر نوح وصبر أيوب، وكلاهما غير متاحين لنا.
أي بعض الأشغال حقيقة، بعض المشاريع تحتاج إلى عمر نوح وصبر أيوب،
وكلاهما غير متاحين. أو يأمر الله تعالى نبيه يقول واصبر كما صبر أولو العزم
من الرسل
ولا تكن كصاحب الحوت. نعم، يذم مع أنه نبي. وما فعل معصية يونس؟ وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. يونس ما فعل معصية ولكن استعجل وظن أن الله لا يضيق عليه. نقدر، إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني يضيق.
فابتلاه الله بقصة الحوت، ولهذا سمي ذا النون، النون يعني الحوت، أي صاحب الحوت. في آية يقول وذا النون، وفي آية يقول ولا تكن كصاحب الحوت.
ولهذا قال شيبتني سورة هود استقم كما أمرت والذين آمنوا.
فالأولياء لماذا يبتلون؟
وأما حكمة ابتلاء الأولياء، إذا لاحظنا القرآن الكريم والأحاديث الكثيرة الواردة من أهل البيت صلوات الله عليهم، إنما البلايا والمحن للأولياء تكون ألطافا خفية إلهية، وبهذه الألطاف سبحانه وتعالى يكمل الأولياء استكمالا ذاتيا. لأن الولي لابد أن يبرز ويثبت مصداقيته. نحن في مجال الشعار كلنا أولياء، كلنا نقول لا إله إلا الله. أما في مجال العمل عندنا ما شاء الله من الآلهة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. في مجال الشعار كلنا نقول الموت لأمريكا، كلنا نقول الموت للشيطان، كلنا نقول الله أكبر. ولكن في مقام العمل أدنى أشياء أكبر من الله. في مقام لما نأتي إلى المصداقية لا، الموضوع يختلف. في مقام الشعار كلنا نقول يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. في مقام الشعار نقول يا صاحب الزمان عجل على ظهوره، اللهم إن حال بيني وبينه الموت فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي ملبيا دعوة الداعي. أما لما يصير مجال العمل فنحن أول الفارغين. أنا طبعا أتكلم عن نفسي، أول الشاهدين هو. لأن يقولوا قتل فر لعنه الله خير من أن يقولوا قتل رحمه الله، هذا شعاري. هذا الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت به معايشهم. إذا الدين يمنحني استمتاعات مادية أنا أكون أكبر متدين. وإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. ولهذا بنو إسرائيل مع ما رأوا من عظيم آيات الله سبحانه وتعالى، يعني حقيقة لم توجد آيات، يعني لو نجمع الآيات المادية العالمية كلها في جانب والآيات التي رآها بنو إسرائيل في جانب، ما رآه بنو إسرائيل كان أكثر من باقي الآيات. بعد من المن والسلوى وغير الآيات السابقة التي رأوها في مصر، من أنه جعل لهم 12 عينا يشربون من، فتح لهم طرق لكي يعبروا البحر، أغرق فرعون وقومه، أورثهم الأرض التي كانوا مظلومين فيها بالآن. مع كل هذا كانوا أمة عجيبة الغاية أن يدخلوا كنعان. فلما قال لهم موسى ادخلوا القرية قالوا إن فيها قوما جبارين، نحن مو مستعدين للحال. اذهب أنت وربك فقاتلا نحن هاهنا قاعدون. ولكن يا موسى اتأكد أننا لم نرتد من ديننا، إن شاء الله أنت وربك لما احتليتوا البلاد نحن مستعدون أن نكون رؤساء جمهورية، رؤساء وزراء، نواب بالبرلمان، مستعدين نصير محافظين ولاة، مستعدين. الدين في هذا المجال ينفع. الحق مر في مجال الراحة، الدين ينفعهم. أما في مجال العمل الدين يضرهم. ولهذا يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ما يمكن. فإذا سبحانه وتعالى يريد أن يبرز هذه المصادق، وهذا الإبراز لا يمكن أن يكون إلا بالاختبار. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. من أصغرها: فلما أسلم وتله للجبين والنودي أن يا إبراهيم قد صدقت. في قصة قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. بس كل واحد خلي نفسه مكان إبراهيم ومكان إسماعيل، كلاهما نبيان. إذا أنا كنت مكان إبراهيم أحلم بأني قاعد أذبح ابني، هذا حلم أضغاط وأحلام. لا، نبي الله إبراهيم يصارح ابنه يقول: يا بني إني أرى في المنام أني أذبح. والابن ما يقول لي: يا أبي هذه طيف حلم ما إلى قيمة ما إلى اعتبار. يقول: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابر. هذا مو شيء بسيط، مو شيء
سهل.
لا، ظاهرا ظاهرا أحلام الأنبياء صادقة، لأن الشيء لا بعد لما تصير صادقة في الحدود، فيكون في النهاية متعلق الحلم إذا كان فعل اختياري، يعني لا بد أن توجده. نعم، إذا فعل غير اختياري يعني سيتحقق. مثلا إبراهيم كان يحلم بأنه يموت، مو أنه لا بد أن ينتحر. أما لما يرى في المنام أنه يفعل الفعل الكدائي فلا بد أن يفعله لأنه اختياري. ليش؟ لأنه ما يراه في الحلم يعلم بأنه هو إنما يكون بقضاء الله سبحانه وتعالى التكوين. ولهذا البعض قالوا: إذن لماذا تخلف الحلم؟ قالوا: لا، لم يتخلف، لأنه ما رأى في المنام، ما قال: إني رأيت في المنام أني ذبحتك، قال: إني أذبحك، يعني مشغول بذبح. إذا كان يرى في المنام أنه ذبح إسماعيل من المفروض كان يتفق المنام. ولهذا نودي أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، صدقت يعني إلى هنا مؤيد. لا يختلف هذا في، لأنه يقول صدقت الرؤيا، إذا ما كان صدقت الرؤيا قد صدقت. يصير بالمجال يعني، بس يعني صادق يعني كفاءة، ما يقول صدقت، صدقت الرؤيا يعني رؤيا صادقة. إذا بدأ يصير لا، رؤية ما تكون صادقة. رؤية صادقة هي رؤية متفقة: لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين. يعني يتفق كما هو بهذا السؤال. إذن فإنما هذه البلايا للأنبياء تكون في الواقع ممحبة لهم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ استبطاء. يعني تظنون أن الناس يأتيكم بلاش مجاني؟ لا، لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله يصلي عليهم، صلاة الله مش شيء بسيط. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور
وكان الله بالمؤمنين رحيما. ورد في الحديث أن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الأمثل فالأمثل، أشد الناس بلاء. ولهذا حقيقة قلما نسمع في تاريخ الأنبياء كان نبي مرتاح ماديا، أكثرهم كانوا في شدة، أكثرهم كانوا في شدة. شيخ ناصر زين ما قال بحبح سليمان، قال سليمان فقط، حتى سليمان. يعني تظنون بأنه الراحة المادية منحصرة بالراحة الجسدية؟ إذا الآن واحد يمتلك الأموال الدنيا كلها ولكن قلق، هذا ماديا يكون في راحة؟ هذا مستعد أن يزيل قلقه ولو بدفع جميع أمواله؟ هذا الذي يمتلك أموال العالم كله ولكن يكون متألم بمرض، بألم مرضي، هذا مستعد أن يبذل ملك العالمين حتى يزيل المرض؟ وأتعس ما يبتلى به الإنسان، وكان مبتلى به لكثير من الأنبياء بل لجميعهم، ومن جملتهم سليمان بن داود على نبينا وآله وعليهم السلام، مع أن سليمان كان قد سخر له الريح، مع أن سليمان كانت الطير والجن والشياطين يغوصون له ومجندين له، مع كل هذا أي شيء يكون أعظم مصيبة للإنسان الرسالي؟ أن يشاهد أن الناس الذين هم حوله أو تحت إمرته لا يكونوا بتلك المثابة المثلى التي هو يحب أن يكونوا عليه. شو قيمة سليمان إذا كان الكل يطيعه خوفا؟ سليمان الذي يريده أن الكل تطيع الله حبا لا خوفا، تطيعه حبا لا خوفا. شنو قيمة الإنسان إذا لم يعصي خوفا، إذا يصلي طمعا؟ إن امتياز الإنسان أن يكون صلاته حبا للصلاة. إني أحب الصلاة كما يقول الإمام عليه السلام. رسول الله صلى الله عليه وآله لما كان يقرب وقت الصلاة كان يقول يا بلال أرحنا، يا بلال أرحني، كان يرى راحته في الصلاة. ولهذا قال أحب من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء وقرة عيني الصلاة. ما قال قرة عيني النساء، ما قال قرة عيني الطيب. لما وصل للصلاة سمى شنو؟ قرة العين. ما قال النساء قرة عيني، لأن النساء قرة عين شيخ ناصر مو قرة عين رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال قرة عيني الصلاة. واللطيف أنه جعلها معنوية. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين، هذه قرة عين تكون في معنى معنوي مو في معنى مادي. ولهذا الأنبياء حقيقة ما كانوا يريدون الأمور المادية. إذا تسمعون أن مثل زكريا يسأل الله تعالى بإلحاح، ما يسأل أن يكون الولد. زكريا نبي، النبي مو أنه خاضع للماديات، للمال والأولاد، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. أعظم نبي هو رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يخلف ولدا، إن كان له أولاد كالقاسم وعبد الله وإبراهيم قد توفوا وهو حي، ولم يخلف إلا الصديقة الطاهرة سلام الله عليها وهي بنت. فإذا مثل زكريا يقول فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. يعني شنو يعني آل يعقوب؟ كان عندهم عقارات
أرصدة أسهم أملاك ذهب فضة ألماس. ويعقوب كان شوش إن إذا بكرة مات هذه من يحتفظ ومن يرث هذه الأموال؟ قال يعقوب ما كان عندهم ميراث إلا النبوة، فهب لي من لدنك وليا يرثني، في النحو يرثني جملة وصفية يعني وليا وارثا، إذا لم يكن وارثا ما أريده، كقصة خضر وموسى لما قتل ذلك الغلام. ليش؟ لأن أبواه هذا الغلام مؤمنان، وهذا الغلام يمكن أن يرهقهما، فزكريا ما يريد من الله ابن لكونه ابن زكريا، إنما يسأل الله تعالى أن يجعل له وارثا يرث النبوة، يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربه. ولهذا كان الشبه قد يأس من ميلاد مثل هذا النبي، ولكن الله تعالى من عليه على كبر سنه فرزقها. إذن الكلام هنا أن الابتلاءات إذا نحن نشاهدها إنما هي ابتلاءات من هذا السن، وصدر النبي يختبر ويمتحن ويكون رمزا ومثالا للآخرين. ولهذا نلاحظ أن أشد الناس بلاء الأنبياء، خصوصا إذا كان الناس لا يعرفون قيمتهم، مو أنه ما يحترموهم، ربما سليمان كان محترم لأنه ملك، لأنه قهار، لأنه جبار، ما لي لا أرى الهدهد ويهدد لأعذبنه لنبيده كل شيء. أما الاحترام الواقعي وين يكون؟ أنه لو لم يكن هذا الجبروت لسليمان، هل سليمان كان محترم؟ ولهذا تلاحظون الله يهينا سليمان مع عظمته في القرآن، مهان. وين مهان؟ ارفع صوتك يا شيخ، أحسنتم. لما مر على وادي النمل القرآن ماذا يقول؟ يا أيتها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. إهانة أعظم من هذه؟ ثانيا وين بعد؟ في الهدهد، إني أحط بما لم تحط، يعني أنا أدري شيء أنت ما تدري، هذا الهدهد هذا الموجود الصغير قاعد يقول لسليمان أنا أدري شيء أنت ما تدري، فجئتك من سبأ بنبأ يقين. الله يريد يبين أنه العزة لله، إذا عزة موجودة لسليمان إنما هي عزة من الله تعالى. ولهذا في الرواية أن آخر نبي يدخل الجنة هو سليمان، آخر نبي يدخل الجنة. ليش؟ للمظهر الذي كان له، المظهر المادي، وإلا حقيقة كان عبدا صالحا، وحتى في بعض الأخبار يقال أنه كان يلبس تحت ملابسه الفاخرة ملابس خشنة. وكذلك ينقل في قصة يوسف ابن يعقوب على نبينا وآله وعليهما السلام من هذا الباب. ولكن مع كل هذا يقول إن الله سبحانه وتعالى ما جعل النبوة في أولاد سليمان، كما أنه لم يجعل النبوة في أولاد يوسف. هذه أمور عجيبة، الأنبياء كانوا من أولاد يهود، من أبناء يوسف ما حد ما صار لهم. إذن وفي رواية أخرى إنه ليكون للعبد منزلة عند الله فما ينالها إلا بإحدى خصلتين، إما بذهاب ماله أو ببلية في جسده، فلا إما جسدي أو مالي. وقد شكى عبد الله بن يعفور إلى أبي عبد الله الصادق عليه السلام مما أصابته من الأوجاع، وكان مسقاما يعني سقيما مريضا، فقال له عليه السلام: يا عبد الله، لو يعلم المؤمن ما له من الأجر في المصائب لتمنى أنه قرض بالمقاريض. المقراض هذا الذي يقرض الأظافر. يقول: لو علم العبد ما يوجد في المصائب والبلاء من الأجر نتمنى أن يقرض بالمقاريض، ما يبقى منه شيء حتى يحصل على تلك المراتب. فهذه كلها أمور، ولكن أعظم منها وأعظم منها وأعظم منها قلنا أن الله سبحانه وتعالى أحيانا يريد أن ينبه العبد إذا وجده شاكرا في مرضه وكافرا في صحته، إذا وجده مطيعا في فقره وعاصيا في غناه، فإذا أحبه أفقره وإذا أبغضه أغناه، فإذا أحبه أسقماه وإذا أبغضه أصحه. هذه حقائق نحن لا نعلمها. فإن المصائب تكون على قسمين: مصائب شخصية فردية ومصائب نوعية. وإن شئت فقل مصائب محدودة ومصائب مطلقة، ولأعمال الإنسان دور في وقوع هذه المصائب والبلايا، وهي جميعا موافقة للحكمة الإلهية وغاية الخلقة. فإن الغرض من خلقة الإنسان وصوله إلى تلك الكمالات الممكنة المعنوية الخالدة، وهذه المصائب ربما تكون حافزة من ناحية، وازعة من ناحية أخرى، محركة من ناحية، ومانعة من ناحية أخرى بالنسبة إلى الطاعات والمعاصي، فتكون بمنزلة جرس للغافلين وكفارة لذنوب المذنبين وأسباب الارتقاء والتعالي للصالحين. هذا في جانب الغرض الأخروي. أما في الجانب المادي فنحن نلاحظ إن ملاحظة منافع نوع البشر المتوطنين في نواحي العالم بلا قصر النظر إلى منافع الفرد أو طائفة من الناس، فهنا ربما لا تكون هذه مصائب. وكذلك ملاحظة ما يتوصل إليه الإنسان عند مواجهة المشاكل والشدائد من الاختراعات والاكتشافات الجديدة المؤدية إلى صلاح الإنسان، لأنه كما اشتهر من المثل أن الحاجة أم الاختراع. إذا أنت ما تحتاج شيء ما تخترع. ولهذا إنسان يأتي إلى الدرس خالي الذهن، ما يسمعه من المدرس لا يحفظه ولا يغتنمه. أما إذا الإنسان واجه مصاعب، واجه مشاكل، فبحث عن حلها ولم يحصلها، ثم سمعها من المدرس، تكون أوطن في الناس وأوقع في الناس، ويحفظها إلى آخر الحياة. أنا أقترح على الطلبة أن تكون لهم فترة تبليغية تجريبية في ضمن دراستهم. لماذا؟ حتى يعرفون قيمة هذه الأوقات التي يقضونها في الحوزة. إحنا الآن ما نعرف قيمة وقدر أوقاتنا. لماذا؟ لأنه ما ابتلينا بحاجة الناس إلينا. أما إذا ذهبنا ورأينا شدة عطش الناس إلى ما نلقيه عليهم، ووجدنا أنفسنا قليلي المتاع من رأس المال العلمي، فإذا رجعنا إلى الحوزة لا نضيع قسطا من أوقاتنا في أمور لا تسمن ولا تغني من جوع. نغتنم حتى أوقات ربما هي يحتاجها الجسد لاستراحته لاستمتاعاته، حتى ننقص من نومنا. نقول احنا مو كثير موجودين في الحوزة، 10 سنوات، 8 سنوات، 7 سنوات، ساعة ساعة يمكن نقدر أن نتعلم شيء في قم ما نقدر نتعلمها خارج قم. هذه كلها في الواقع أمور الإنسان يقف إليها. فإذا ما تكون ابتلاءات الإنسان ما يعرف قدر النعمة. مثاله يكون مثال تلك السمكة التي قالت: ما الماء؟ لما أخرجت من الماء عرفت قيمة الماء. نعمتان مجهولتان، الصحة والأمان. حقيقة من يعرف قيمة الأمان؟ نحن الذين الآن الحمد لله نعيش بالأمان؟ لا، أولئك الذين يعيشون تحت القصف، أولئك الذين يعيشون وفي كل لحظة يمكن يصلهم نبأ. قتل عزيز، أو لما يمشي في الشارع في كل آن يمكن أن مفخخة تنفجر أمامه أو عنده أو خلفه. هذا يعرف قيمة الأمان. من يعرف قيمة السلامة والصحة؟ ذلك الذي الآن راقد في المستشفيات. ولهذا من المحبب أن الإنسان أسبوعيا أو كل أسبوعين يزور المرضى في المستشفيات، ولو ما عنده صديق ما عنده قريب، ولكن لما يشوف حال هؤلاء يشكر الله تعالى على هذه الصحة التي أعطاه. مو دائما يقول الله ليش ما أعطيتني كذا، ليش ما أعطيتني هذا، ليش ما أعطيتني هذا. نحن لما عاجزون عن شكر ما أعطانا الله كيف نتمنى من الله أن يزيدنا ويعطينا الباقي؟ احنا هذا المقدار اللي أعطانا الله ما نشكره. فالإنسان لما يذهب للمستشفيات ويرى حال أولئك المرضى العاجزين عن أن يأكلوا طعامهم يشربوا شرابهم، فهنالك يشكر الله سبحانه وتعالى. جعلنا الله وإياكم من الشاكرين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.